قولي شكوتك، أصل الكلام لو تشكي يطفي نار تيد. علي صلوتك لو في الكلام دعوت سلام أصرخ وعيد. كلمتك ممكن تكون نقطة نجاة تنزل على قلبي اللي عطشان يرتوي. وكتير قوي الكلمة تسيب جمرة لهيب تنزل على قلبي الرقية يتكوي. نفسي نتحاور ونتكلم بود لما أسأل الآن عندك أحلى رد.
مساء الخير عليكم أحبائي، أهلا بكم في لقاء جديد وهنقضي فيه وقت مع بعض 30 دقيقة
فضفضة.
فبنرحب بكم في اللقاء بتاع النهاردة، وحلقتنا النهاردة عنوانها عصفور مقهور بجناح مكسور، وهنعرف القصة دي. وعندنا برضو معانا رسالة حقيقية وشكوى وفضفضة من أحد الأخوات في الأسرة بتاعتنا. فالنهاردة يعني لو تاخدوا بالكم يعني من العنوان بتاع البرنامج تحسوا ان احنا هنتكلم عن حد مقهور وعن عصفور بجناح مكسور. وإيه حكاية الجناح مكسور؟ يعني مقيد، يعني مش قادر يتحرك، مش قادر ينطلق، مش قادر يتحرر، يعني في سجن، في قيد، في قيود. المشكلة بتاعت النهاردة ليها علاقة بالقيود، وليها علاقة بنوع من أنواع المنع والحبس اللي بيقع على الإنسان اللي عنده إعاقة. وهنعرف من الاختبار مين جهة الحبس، يعني مين السجان ومين السجين في القصة بتاعتنا دي. بس في البدايه برحب بسيلفيا. انا سيلفيا، كل حاجه ماشيه معاكي؟ الاجهزه والاشياء؟
اهلا بيك. كله شغال كويس، ويعني نتمنى انكم تكونوا بتتابعونا. وزي ما بنقول دايما لو حد عنده يعني تعليق او نصيحه لصاحبه المشكله ممكن يبعتوا لنا، واحنا طبعا هنذيعه، يعني احنا كلنا عايزين نساعد بعض ونسند بعض ونقدم محبه لبعض.
امين. حابب برضو افكركم تاني يا جماعه، احنا على الهواء على اليوتيوب، على القناة بتاعتنا، قناة اسندني فأخلص زي ما انتوا شايفيننا كده. واحنا كمان على الهواء على الراديو، راديو ترانيم اسندني. اللي بيحب يسمعنا على الهواء على الراديو، علشان برضو الانترنت والباقات والتليفونات والحاجات دي بتوفر شوية، وان كان اعتقد ان اليوتيوب ما بقاش يعني بيستهلك يعني شبكة كتير زي زمان. دلوقتي هما بيحدثوا الحاجات دي. ففي البداية يعني احبائي أقدم لكم قصيدة كتبتها شاعرة معروفة معروفة ليكم، كتبتها سيلفيا. ونسمع القصيدة دي لأنها ليها علاقة بالعلاقة كبيرة جدا بالقصة بتاعتنا. خلونا نسمعها ونرجع نكمل كلامنا، إيه رأيكم؟ ماشي تمام؟ يلا نسمع القصيدة.
عصفور عصفور، أيا عصفور، يا ابو الجناح مكسور، مكانك فوق فوق السحاب لكنك في التراب مقصور. حذاري يا عصفور، تنسى عيشة الأغصان بين الزهور وترضى تسكن في الجحور بين التعالب والدياب وسط الظلام، يقصقصوا ريشك ويسرقوا الأحلام. اهرب من الأوهام، بلاش تغرق في ليل اليأس يا عصفور، طول ما قلبك للصنابط، طول ما ريشك للسنابت، خلي حلمك يبقى ثابت، لسه الأمل موجود، لسه النهار هيعود، شمس الدفا والنور يلا ثور، امسح دموعك وانتفض، زيح التراب، يكفي بكى يكفي أمين يكفي عذاب. أنا مش شايفك يا عصفور ولا قادر أسمع بكاك، الحزن بيني وبينك سور، سمعني تغريدك أنا شيدك، ودوس خوفك أنا شوفك، يلا هب وقول يا رب علي تسابيحك، ارفع دعاك وافتح أناجيلك، وناديني أنا جيلك أنا شيلك، وانت بعينك الصافية بأحلامك تعرفني طريق النور، وطول ما فيه لسه نسور، وطول ما أسراب الحمام بتدور، طول ما الغيطان بترمي حب لسه القلوب فيها حب، وطول ما فيه في الأعالي رب هنحقق الأحلام، ويسود على الأرض السلام، ولو كان الجناح مكسور، ولو كان الجناح مكسور.
تمام، أمين. ولو كان الجناح مكسور، ولو كان الجناح مكسور. يا رب تكونوا ركزتوا معنا في كلمات القصيدة دي. القصيدة دي ليها علاقة وثيقة جدا، يعني علاقة قوية بالاختبار بتاع النهاردة اللي هنسمعه دلوقتي حالا بعد شوية صغيرين بعد دقايق. بس حابب ألفت نظركم، يعني لأن العصفور في القصيدة دي بيرمز للإنسان، العصفور أبو جناح مكسور بيرمز للإنسان اللي عنده إعاقة، لأنه مكسور الجناح، يعني قدراته قليلة محدودة. ولكن في القصيدة برضو لو تاخدوا بالكم، أنا عايزك كمان أنت سيلفي تتناقشي معايا في القصيدة دي لأنك أنت اللي كتبها، يعني لأن التأملات اللي فيها مهمة جدا وهنستخدمها في علاج المشكلة بتاعتنا النهاردة بنعمة ربنا. في القصيدة برضو الحد اللي بيتكلم ده، أعتقد أن هي دي سيلفيا، يعني هي عايزة تكلم أي حد عنده عقبة، بتقول له ما تستسلمش لليل اليأس، وبتقول له في ناس ممكن يكونوا عايزين يسجنوك وعايزين يقصقصوا ريشك. يعني واخدين بالكم يا جماعه، هو ده ليه علاقه خالص بالقصه بتاعتنا وبالاختبار اللي هنسمعه دلوقتي. وبتقول له في امل، وانا عارف يا سيلفيا انت ممكن تكوني بتتابعي بعض المداخلات على التليفون، بس عايز اسالك، كنت بتشجعي العصفور الضعيف ده بانك بتقولي له ايه الامل، يعني هيتمسك بايه فيكون في امل؟ افتكر انت قلتي لسه في قلوب طيبه، واخده بالك؟ فقول لنا انت كده.
يعني حكايه انه الواحد يحس ان في ناس معاه، في ناس سنداه، في ناس حاسه بيه، في ناس يعني عندها استعداد ان هي تنتشله من الوضع السيء اللي هو فيه، دي حاجه في حد ذاتها بتريح. زائد انه احنا قلنا كمان بنقول طول ما في لسه نسور، وطول ما اسراب الحمام بتدور، وطول ما في في الاعالي رب، ربنا ممكن يفتح الابواب. يا جماعه انا عارفه انه الواحد لما بيبقى موجود في وسط مشكله زي الدائره المفرغه مش عارف يطلع منها، خصوصا لو كان بيحاول يحل في المشكله دي من سنين بييأس، لكن لا صدقوني ربنا عنده حلول وعنده ابواب ما تخطرش على بالنا احنا طبعاً. بس محتاجين نصدق.
ده اكيد، ده بالنسبه طبعا لربنا ان هو ليه الدور الاهم. لكن انت قلتي برضو في القصيده سيلفيا كانك بتحفزي العصفور ان هو يسور
طبعا،
وانه يدافع عن حقه،
من حق
وينتفض، ان هو يدافع عن حقه، انفض التراب وكده.
طبعا احنا من حقنا ندافع عن حقه. وعلى فكره يعني الحاجه اللي احنا بنقولها لا يضيع حق وراء مطالب، ده مش كلام وبس، لا في ناس سمعنا عنهم في التاريخ اتحدوا اشياء يعني صعبه جدا، عقبات مستحيله، لكن لما هم كانوا مصرين ان هم يدافعوا عن حقهم ويحصلوا على اللي هم عايزينه، اللي هو لو كان صح يعني بيحققوا بيوصلوا على فكره. فاحنا محتاجين يبقى عندنا النوع ده من العزيمه، الانسان اللي عنده عقبه محتاج عزيمه من حديد يعني.
مظبوط كده، محتاج يدافع، يكون يصبر، يطول باله. احنا هنتكلم في الكلام ده كله
الكلام ده طبعا
بعد ما نسمع الشكوى بتاعت النهارده والرساله، رساله فضفضه، احنا نسميها رساله فضفضه، ونتناقش فيها. طيب تعالوا علشان الوقت، لان احنا زي ما قلت لكم هم 30 دقيقه فضفضه بنقضيهم مع بعض، نسمع الرساله اللي جات لنا النهارده. تعالوا نسمعها ونرجع نكمل كلامنا. اوكي سيلفيا؟
يا ريت. معايا؟
تمام. اوكي طب يلا يا جماعه.
انا بنت الرب، عندي 25 سنه، أنا من أسرة بسيطة من قرية من قرى السعيد في مصر، وأنا الحقيقة كفيفة، يعني عندي بقايا إبصار بسيطة. ناس كتير يمكن ما يعرفوش إيه اللي بتتعرض له البنت الكفيفة اللي عايشة في قرية من قرى السعيد في مصر. الحقيقة أنا ساعات بحس إن ده زي ما يكون حكم بالسجن مدى الحياة، أو حتى حكم بالإعدام. صدقوني أنا مش ببالغ، أنا كل يوم من ساعة ما بصحى الصبح بواجه حياة صعبة، معاناة، حرمان، قيود كتيرة، كلام مهين وتجريح وحتى سخرية واحتقار من القريب والغريب. بتعامل كأني إنسان عنده إعاقة ذهنية، مع احترامي طبعا للناس دول، مع إن أنا إمكانياتي الذهنية متميزة، وده طبعا بالإضافة بقى للصعوبات العملية اللي انتوا عارفينها، الواحد شوفها في التعليم والشغل والحركة وكل ده يعني. لكن أنا النهاردة عايزة أتكلم عن أكتر مشكلة بتعذبني وبتخلي حياتي فعلا مريرة. المشكلة دي هي أهلي. تصدقوا أكتر ناس مفروض يحبوني، واللي رسالة حياتهم يعني زي ما بيقولوا هي إن هم يساعدوني ويفرحوني، هم أكتر ناس مسؤولين عن عذابي في الحياة. أنا ممكن أوصف المشكلة اللي أنا بواجهها مع أهلي ببساطة على إنهم مش بيعاملوني على إن أنا بنت شابة كبيرة عندي 25 سنة، لا، بيعاملوني على إن أنا طفلة عندها 10 سنين. مشاعري وأفكاري واحتياجاتي ما تفرقش معهم خالص. أبويا وأمي وللأسف الشديد كمان أخويا الصغير بيسيطروا عليا ويتحكموا فيا بشكل فظيع، وبيأيدوا حريتي ومش بيحترموا أبدا خصوصيتي، لدرجة إن أنا فعلا بحس إن أنا مخنوقة بحقيقي. أكيد طبعا الناس بتشوف في الحياة وبتعاني وبتتعرض لأشياء أصعب من اللي أنا بشوفها. بسمع طبعا عن التحرش والتعذيب والبهدلة، لكن أنا برضو بعاني، وبعاني بشكل مستمر. هقول لكم بعض المواقف اللي أنا تعرضت لها وانتوا بقى احكموا بنفسكم. اجتماع الشباب عندنا في الكنيسة كان عامل مؤتمر في بلد على البحر، وكل أصحابي كانوا رايحين، والخدام وأصحابي قالوا لي إن هم هيساعدوني، وأنا كان نفسي أروح، لكن الحقيقة أن أهلي رفضوا وبشدة. ولما سألتهم ليه قالوا لي الحجة اللي ما عندهمش غيرها، إحنا خايفين عليكي. شفتوا، أنا قلت لكم هما فعلا بيعاملوني على إن أنا طفلة، مش على إن أنا واحدة كبيرة شابة. أنا ساعات كمان بحس إن هما بيحرموني من كل حاجة ممكن تفرحني. ما تستغربوش من كلامي ده، أمال تفسروا اللي هما بيعملوه ده بإيه؟ هقول لكم موقف تاني. كنت عايزة أعمل مشروع من البيت من غير يعني ما أدخل في تفاصيل، لأني كنت عايزة يكون عندي فلوس يعني ولو دخل بسيط، علشان ما أحتاجش إن أنا أترجاهم كل ما أكون عايزة أشتري حاجة من الحاجات البسيطة اللي بيشتروها البنات اللي في سني من غير ما يطلبوا إذن من أهليهم طبعا. لكن هم رفضوا الفكرة دي بالكامل، ومش بس رفضوا ولكنهم سخروا مني قدام إخواتي وقالوا لي أنت مش ممكن تنجحي في مشروع زي ده لأنك كفيفة. هقول لكم موقف أخير فعلا خلاني أحس أن أنا مقهورة وجرحني جامد قوي. عرفت بالصدفة من واحدة من صحباتي انه فيه واحد اتقدم لي من فترة، كلم اخويا يعني على انه عايز يتجوزني من فترة، وهم ما قالوا ليش حتى على الموضوع خالص، ورفضوا الشخص ده من غير حتى اي سبب وجيه. تصدقوا ان هم حتى ما قالوا ليش. ويعني مواقف كتيرة بتحصل كل يوم، بحس عشان اكون امينة معاكو بسبب المواقف دي ان انا بكره عيلتي، خصوصا انه انا برضو بسمع في اوقات تانية عن ناس صحبات ليا عندهم اعاقات برضو، لكن اهليهم مختلفين عن اهلي، بيساعدوهم بيشجعوهم ان هم ينجحوا، بيفخروا بيهم رغم الاعاقة، وبيتعاملوا معهم على ان هم بنات شابات في العشرينات جمال، من حقهم يفرحوا يتجوزوا ويبقى عندهم حرية. انا الحقيقة معرفش اذا كان ينفع ان اهلي يتغيروا، انا اشك في كده، لان انا حاولت اتكلم معاهم سنين طويلة وكنت بكتشف ان ثقافتهم وفهمهم محدود جدا وتفكيرهم جامد، لكن انا بفضفض معاكم وده في حد ذاته خلاني حس احسن شوية. الحقيقة الانسان بيرتاح من الفضفضة.
طيب جميل جميل جدا. الحقيقة انا متهيألي يا سيلفيا وانت برضو قوليلي ان دي مشكلة اعتقد انها شائعة جدا يعني، ولا انتوا ايه رأيكم المشاهدين اللي بيشوفونا وحبائنا، مش كده برضو سيلفيا؟
هي فعلا شائعة جدا جدا في المجتمعات بتاعتنا، اللي هي فكرة انه البنت بالاخص، يمكن البنات اكتر من الشباب كمان، وان كان الشباب برضو بيتعرضوا لها بس البنات هم اللي بيعانوا منها اكتر حاجة، انه الاهل بيفرضوا على بنتهم يعني قيود كتيرة جدا، بيتحكموا فيها بيسيطروا عليها، وكأن هي مش انسانة، ملهاش حرية ملهاش احتياجات ملهاش مشاعر، او مشاعرها مش مهمة، ما هي معاقة يعني، تاكل وتشرب وتسكت يعني.
طيب هو انا يا سيلفيا معلش سوري المقاطعة، هسألك طبعا وعايز اخد منك انت يعني ايه ممكن الواحد يتصرف ازاي في المواقف دي، بس انا في البداية عندي انا نفسي جوايا تساؤل الحقيقة، يعني بتيجي منين الحكاية دي؟ هل يعني بالصدفة كل اهالي او اغلب يعني اهالي الناس اللي عندهم إعاقة هم مش طيبين يعني ناس أشرار؟ أصلا أنا شايف إن السلوك ده ما هو إلا قسوة وعدم الإحساس بشعور الإنسان الآخر طبعا. وعدم اعتبار مشاعره واحتياجاته. الواحد لما بيكون يعني عن وبالأخص لو عند حد بتحبه، لو أنت في حد أنت بتحبه بتبقى عايز تفرحه دي أول حاجة، بتبقى طبعا. لما يطلب طلب تبقى أنت مهتم إنك تنفذه له وتحققه له. فأنا شايف إن اللي ما يعملش كده مع حد وبالأخص يعني قريب يعني من أسرة يبقى حد قاسي، ده في وجهة نظري أنا يعني تاني دي أسوأ.
الناس بتحاول تبرر وتقول يعني لا الأهل بيحبوا وهي دي طريقة محبتهم مش عارف إيه، بس إحنا لازم نسمي الحاجات بأسمائها، دي قسوة فعلا وعدم المحبة.
قسوة ويعني ناس مش لو نحب نقولها بالبلدي كده يعني مش طيبين، يعني الناس دول مش طيبين. انا اجزم انا شخصيا يعني من ملاحظتي السريعه هديكي وقت اكتر برضو سيدي عشان قبل الوقت يجري بينا، انتوا عارفين هم 30 دقيقه فضفضه، احنا بنفضفض مع بعض وسمعنا اختنا بنت الرب في فضفضتها، لكن بسرعه انا عايز اقول انه لازم نسمي الاشياء باسمائها زي ما انت قلت يا سيلفيا، دي اسوا وعدم رحمه وعدم طيبه، ناس مش طيبين ناس مش كويسين اللي بيعملوا كده. فاحنا دلوقتي بنتعامل بنحاول نحل مشكله انسان ضعيف عصفور مقهور بجناح مكسور وعايش معاه ديابه زي ما قصيده تقريبا قالت، فهي مشكله صعبه جدا يعني اعتقروا من المستحيل، لكن القصيده ادتنا الحقيقه امل، قصيده جميله جدا حسستني انه يعني انه الواحد لازم ممكن يستعين بقى بالناس الطيبين ويقدر باي طريقه بقى بمعونه ربنا وبال يعني مثابره والجهاد والدفاع عن النفس والدفاع عن الحق اللي انت ممكن تكلمينا فيه دلوقتي يا سيلفيا، يخرج من هذا يعني النفق الاسود ليخرج لحريه. فتفتكري يعني سؤالها هي بتقول لك يعني سيلفيا طب اعمل ايه يعني، هل في نصيحه في حل في طريقه تنصحيني بيها؟
هو انا عايز اقول في الاول انه طبعا في اسباب نفسيه كتير ممكن تخلي الاهل يعملوا كده، احنا ممكن يعني نبقى نتكلم في الحاجات دي بالتفصيل في مرة تانية. ولكن ممكن نقول كلمة واحدة لو حد يعني عنده التساؤل ده، حضرتك سألته سؤال حلو، انه الاهالي بطريقة لا واعية، يا جماعة عارفين في حاجة بتحصل في اللاوعي، يقول لك ده في اللاوعي، بيحاسبوا ولادهم على فكرة ان هم معاقين. يعني هو الاهل الاب والام بيبقى اتصدم ان هو جاب طفل معاق، فزي ما بنقول احنا بالبلدي كده بيطلعوا عليه، بس هو بيبقى يعني كأنه هو بيلومه، كأن دي غلطته هو.
جميل،
دي
التحليل ده
ده
مهم قوي.
التحليل الممكن الملخص يعني، لكن طبعا ممكن نتكلم فيه بالتفصيل بعد كده. بس انا عايزه اقول ان انا متعاطفه جدا جدا مع بنت الرب اللي احنا سمعناها، لانه الحقيقه المعامله ديت اللي هي القيود الكتيره قوي، ويعني ما فيش حريه خالص، دي بتخلي الانسان على فكره حاسس في قهره، في حاجه اسمها القهره، مقهور. انا نفسي اتحرر، نفسي اعيش ومش قادر، يا جماعه انتوا سجنني، عايز اعيش. وكمان على فكره بتعمل جروح نفسيه عميقه، ممكن يعني ممكن تقعد العمر كله، يبقى الانسان مش مستحمل وضعيف وحساس جدا، وكمان غاضب على فكره، وليه حق بصراحه. زائد كمان حكايه يعني ان هم بيتكسفوا منها، مثلا لما هي يعني اتكلمت انه في بعض المعايره او الاحتقار، يعني ان انت ما تقدريش او انت ما تعرفيش او انت مش لازم تتجوزي، فاحنا رفضنا العريس اصلا من غير ما نقول لك. دي حاجه صعبه جدا، بتخلي الانسان يعني يفقد ثقته في نفسه خالص، ويبقى انسان كمان على فكره ممكن يبقى انسان منطوي ومنعزل لما ده راي اهله فيه. احنا كلنا على فكره واحنا اطفال، طبعا مش عايزه اطول برضو في الموضوع ده عشان نخش في الحلول، بس واحنا اطفال بنتبنى فكره اهالينا عننا. يعني ايه بالبلدي؟ يعني مثلا لو طفل اهله طول الوقت عمالين يلوموه ان انت فاشل وانت كده، يعني تكسف وما تشرفش وكده، هو هيصدق كده عن نفسه انه انا فاشل وانا ما شرفش. فدي حاجه بتهز ثقه الانسان بنفسه جدا، وتخليه انسان منعزل ومش عايز يتعامل مع الناس. فأنا متعاطفة جدا جدا معاها. لكن بالنسبة للسؤال الخطير ده بتاع تعمل ايه، صح؟
تمام.
هو أنا هقول بعض النقط، ويعني هي نقط عملية أنا شخصيا استفدت منها في حياتي أنا. أول حاجة إن الواحد يراقب يشوف رد فعله. يعني مثلا أنت اتحطيتي بكلم البنات النهاردة بتاعتي، أنت اتحطيتي في موقف كان نفسك مثلا تروحي المؤتمر زي ما احنا سمعنا في الاختبار، وأهلك قالوا لك لا يعني لا مش هتطلعي المؤتمر، وأنت طبعا اتضايقتي جدا لأن كان نفسك وكان أملك إنك تروحي المؤتمر، ويمكن هو الفسحة الوحيدة اللي يعني متاحة ليكي السنة دي كلها وكده. فالواحد أي واحدة فينا هتعمل إيه؟ هتنفجر ولا ولا لازم أروح. وممكن الواحد كمان بيعمل بقى يعني ردود افعال ممكن في عنيفه، يعني انتوا عارفين بقى طبعا الواحد بقى يعلي صوته او ممكن يرزع حاجه مثلا يعني كده يعني وهكذا. فده مش كويس، ده غلط خالص. الرد الفعل الانفجاري ده، ان انا انفجر في اهلي او اعمل لهم يعني فضيحه برضو بلدي، ده هيأذيني، مش هيحل المشكله خالص على الاطلاق. ليه؟
محتاجة تحكم في النفس، حكاية صعبة
محتاجة
بقى.
بس لازم يعني. لازم على فكرة لو كان في اي امل انه ان انت تعلمي اهلك حاجة او تخليهم يبطلوا يستوكوا معاكي بالطريقة دي، لازم تحكمي في رد فعلك. لانك لما تنفعلي قوي وتعرضي رد فعل عنيف، هم هيعندوا اكتر طبعا. وكمان هقول لكم حاجة برضو انا عارفاها من الاهل، يعني ان الحكاية دي بتأكد عندهم فكرة ان دي واحدة يعني اعصابها بايظة ولا مؤاخذة مجنونة، يعني كل ما يقول لها لا بقى تتجنن وبتاع، ما هم المعاقين كده، معلش اعصابها تعبانة بقى كمنها بتشوفش. فانتي مش عايزاهم، يعني انتي مش عايزة تأكدي جواهم الفكرة دي، غلط، انتي بتغلطي لما تعملي كده. فدي بتقلل ثقة اهلك فيكي.
تمام.
الحاجة التانية اللي أنا عايز أقولها، وبرضو يعني يا ريت حضرتك تقول لنا عندك اقتراحات، إنه دافع عن نفسك. من حقك على فكرة إنك تدافع عن حقوقك. اوعي أبدا يعني إيه تقولي خلاص أنا مش هعمل حاجة، أنا حاولت مرة واثنين. أنا بشوف الحكاية دي كتير أوي، حاولت مرة واثنين وثلاثة وعشرة. لا، حاولي مية وألف. على فكرة هي الدنيا كده بجد. الطريق مش الدنيا مش سهلة فعلا، ويمكن هتحتاجي تشقي الصخر ده والطريق الصعب جدا دوت، لكن لازم تحاولي، وتحاولي مره واثنين، ولازم تحاولي انك يعني تصري انك انت توري اهلك قيمتك، وان انت انسانه عاديه جدا، ومن حقك لازم توريهم، بس بالطرق السليمه مش بالطرق الانفعاليه اللي اتكلمنا عليها. وانت نفسك لازم تكوني مصدقه من جواكي ان انت كمان انسانه عاديه وليكي قيمه، زي ما قلنا ما تصدقيش فكرتهم عنك.
تمام. لا معقول يا سيلفي، انا مقتنع تماما حقيقه بفكرة الدفاع عن النفس بطريقة مشروعة
بالظبط.
زي ما بيقولوا يعني مظاهرات سلمية يعني. الحقيقة أنه بمرور الوقت ما فيش زي ما حتى الحكمة يعني العربية يمكن تقريبا بتقول لا يضيع حق وراءه المطالب. بمرور الوقت وبالدفاع على النفس وبالإقناع حتى الإنسان اللي بيبقى بيصم أذانه عن طلبك وانت بتطلبه بانفعال وانفجار زي ما قالت سيلفيا، لو طلبته مرة في التانية بهدوء في التالتة هيسمع وهيقول طب ما هي عندها حق فعلا، طب ما هو برضو يعني حرام. يعني الواحد يقدر يقول حاجات، يقدر يقول اللي قدامه طب انت ليه، طب ما انا يعني يشرح معاناته حتى بهدوء. يعني عارفة في بعض الأطفال طبعا. الأذكياء يقول لبابا مثلا بابا طب ما انا عايز انبسط زي اصحابي بهدوء كده، فيصعب عليه. يعني الدفاع بطريقة مشروعة وزي ما انت قلت يا سيلفيا بهدوء. فايه تاني
هو في حاجة تانية عارفة طبعا الوقت خلاص بيخلص، بس كنت عايزة اقولها مهمة يمكن تكون لها علاقة ممكن تكون غير مباشرة، يعني انه ما تحاوليش تعتمدي على اهلك في كل حاجة على فكرة.
طب دي حاجة مهمة.
الحكاية دي مهمة لانه الاهل نفسهم من كتر ما كل شوية مثلا ايه يا ماما تعالي قريلي، يا ماما تعالي شوفيلي اللون ده مناسب مش عارفة ايه، يا ماما تعالي طلعي لي الاكل عشان انا ما كده، دي حاجة يعني مش عارفة اقولها ازاي بتطفش بعض الاهالي. هم لازم يساعدوك، هم مطالبين ان هم يساعدوك، بس انت لما يكون ليكي منافذ اخرى، يعني في واحد مثلا في خادمة في الكنيسة بتعدي عليك توصلك الاجتماع بدل ما انت تقولي لها يا ماما وديني الاجتماع.
جميل.
في واحدة مثلا انت في الجامعة بتيجي تقرالك بدل ما ماما تيجي فيبتدوا يحسوا يشوفوا بطريقة عملية ان انت انسان عادية عندك نوع من الاستقلال مش بتعتمدي عليهم في كل حاجة، فده يثبت برضو يعني يزرع جواهم فكرة ان انت انسانة عادية ما هي بتتصرف اهي. والحاجة الاخيرة اللي انا عايز اقولها، خلي يعني ممكن تكون دي حاجة غريبة بالنسبة لبعض، خلي ليكي دور ايجابي مع اهلك. اهلك لما يشوفوا ان انت انسانة ليكي قيمة، يعني مثلا ايه، انا اعرف بنات كفيفات على فكرة اهليهم لما يبقوا واقعين في مشكلة شوف باباهم ومامتهم يكلموا البنت الكفيفة ديت ويقولوا لها طب نعمل ايه تقترحي ايه، مش لان هم واثقين فيها عارفين ان هي يعني عندها حكمة او عندها اراء او نصايح كويسة. فانتي حاولي تلعبي الدور ده في حياتهم، انصحيهم، انصحي اخوكي دوت مثلا نصيحة كويسة، شجعيهم على حاجات روحية، يبتدوا هم ده هيأثر فيهم، كل ده هيأثر فيهم على مدى وقت. الحاجة الاخيرة اللي هقولها انه طبعا في انا عارفة انه في بعض البنات يمكن ده ممكن ما يجيبش نتيجة، يعني ممكن ما يجيبش نتيجة او ما يجيبش نتيجة سريعة لانه في نسبة قليلة ممكن تكون من الناس من الاهالي يعني فعلا صعبين فعلا، فالجاي ربنا وخليكي واثقة ان ربنا هيفتح لك ابواب. ربنا لو انت مؤمنة حقيقية وبنته فعلا بجد مش هيسيبك عايشة في النار وفي السجن ديت، هو هيفتح لك ابواب عشان تخرجي من البيت، لازم تكوني مصدقة كده.
جميل جميل يا سيلفيا، شكرا جزيلا. على فكرة عايز اقول يا جماعة اسمحي لي سيلفيا اقول ان هي دلوقتي اتكلمت سيلفيا عن النسور وعن اسراب الحمام وعن في الاعالي رب، قالت طول ما في نسور، نسور دول مين بقى؟ في ناس بيتحمسوا للدفاع عن حق المظلومين، ودول ممكن تلاقيهم في الخدام وممكن تلاقيهم في القادة وفي الناس الكبار، وفي اسراب الحمام اللي هو الناس الطيبين. احنا محتاجين نستعين بكل الفئات دي، في ناس طيبة، حاولي تنضمي لسرب حمام وخليك انت حمامة ويبقى عندك سرب جميل انت تدوري معاه ويتحركوا معاك ويقولك، وزي ما القصيدة دي في الحقيقة رائعة جدا وفيها رموز. وكمان طول ما فيه في الأعالي رب، وده بقى في الآخر هو أولا وأخيرا سندنا الحقيقي
طبعا،
وطول ما فيه ولسه القلوب فيها حب. يعني أرجوك يا جماعة ارجعوا للقصيدة دي تاني وأنا هنزلها لكم في كل مكان، وموجود على موقعنا وعلى اليوتيوب كمان شانل بتاعتنا، عصفور مقهور بجناح مكسور. و
انا عايزه اقول بس في النهايه ان جالي تعليق من اخت لينا، يعني مش لازم اقول اسماء، بتقول انه انا فعلا حاسه بده جدا جدا وبيحصل لي، وانا نفسي هي اختنا دي بتقول يعني، وانا بشكرها على ان هي شاركت حاجه زي كده، انا نفسي اهلي ما رضيوش يخلوني احضر فرح اخويا من كتر ما هم شايفين انه يعني احساس العار او الخجل من البنت. واعتقد انه الموضوع ده يا جماعه لازم نكمل فيه كلام، يعني احنا النهارده ممكن نكون اتكلمنا عن الحاجات اللي هي بالنسبه للبعض تبدو بسيطة اللي هي تأييد الحرية وكده، لكن أنا عارفة إن في أشياء أصعب من كده بكتير، فياريت تبعتوا لنا الحاجات اللي أنتوا بتمروا بيها. أنا يعني لو عندكم أي تحفظات على موضوع الخصوصية أو السرية زي ما أنتوا شايفين أهو، الحاجات لا بتتقال فيها أسماء ولا أماكن ولا تفاصيل، وال يعني والتسجيلات مضمونة تماما، ما فيش أي حد يعرف أي حد خالص،
انا عايز اضيف اقتراح اخر
يا ريت تبعته لنا
في
يعني.
الحكايه دي يا سيليا، بشكرك جدا. عايز اضيف كمان حاجه، احنا بنناشدكم ان انتوا تبعتوا لنا الفضفضه. اقتراح عايز اقوله يا جماعه، ابعت لي او انت ابعتي لي قصه انت شفتيها، يعني ما دام
لازم
احنا
تكون قصتك انت
مش لازم
يعني.
تكون قصتك انت، ما دام احنا يعني يمكن الواحد بيتحرك شويه، يمكن الخصوصيه بتقلقنا، ابعتي لي قصه بتشوفيها بتتكرر انت متعاطفه معاها وحاسه ان احنا لازم نناقش القضيه دي، وانت ابعت لي قصه بتشوفها ليك اصدقاء ما عندهم اعاقه من نفس نوع الاعاقه بتاعتك او اعاقه مختلفه بصريه حركيه، احكي لي قصص اصحابك اللي بيعانوا، انت احكي لي قصص صحباتك اللي عندهم مشاكل فعلا لمستك انت نفسك وهزتك. جميل يا سيلفيا الكلام، بشكرك يا سيلفيا على اللقاء ده وعلى الاقتراحات الرائعه، بشكركم احبائي على حسن المشاهده والاستماع، ودي كانت فتره الفضفضه بتاعتنا النهارده، نشكر ربنا جدا من اجلها، والى فرصه اخرى ولقاء اخر وحلقه اخرى
وفضفضه.
شكوتك أصل الكلام، لو تشكي يطفي نار تيد، علي صلوتك لو في الكلام دعوت سلام وصرخ وعيد. كلمتك ممكن تكون نقطة ندى تنزل على قلبي اللي عطشان يرتوي، وكتير قوي الكلمة تسيب جمرة لهيب، تنزل على قلبي الرقيق يتكوي، نفسي نتحاور ونتكلم لما أسأل ألقى عندك أحلى رد، لما تطلب قلبي مش ممكن يبسط، لو نخاف على بعضنا نرتاح بجد.